إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه في بيان مقامات العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بينا حتى الآن خمسة مقامات: الأول اليقظة، ثم التفكر، ثم البصيرة، ثم العزم، ثم المحاسبة. وبقي في الكلام على المحاسبة شيء بعد أن تكلمنا عن ما هي المحاسبة، وهل المحاسبة مقدمة للتوبة أو نتيجة لها، وأدلة المحاسبة وبداية المحاسبة وآلات المقايسة التي هي بداية المحاسبة. ثم نقول بعد أن ذكرنا المقايسات، مقايسة بين نعم الله عز وجل عليك وبين ما ترتكبه من جنايات ومعاصي، ومقايسة بين الحسنات والسيئات، فعندنا مقايستان: الأولى مقايسة بين النعم والجنايات، ومقايسة بين الحسنات والسيئات. نقول: فإذا توغلت في هذه المقايسة، أي تعمقت فيها، تتعمق في المقايسة بين النعم، بين نعم الله عز وجل وبين جناياتك وبين الحسنات والسيئات، إذا توغلت في هذه المقايسات فتحت لك المحاسبة باب التمييز بين ما عليك وما لك، وهذه هي ثمرة المحاسبة، ثمرة المحاسبة. فإذا يمكن أن نقول هذه ثمرة المحاسبة، فتح باب التمييز بين ما هو عليك وما هو لك. والذي عليك ما هو؟ الطاعة، الطاعة، والطاعة أن تفعل الواجب والمستحب وأن تترك الحرام والمكروه، وأن تترك الحرام والمكروه. وأما الذي لك فهو المباح، وهذه الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة. فإذا ثمرة المحاسبة التمييز بين الطاعة أن تفعل الواجب والمستحب وتترك الحرام والمكروه، وبين ما هو لك وهو المباح، فتفعل ما عليك وتتمتع بما لك، ولا بد من هذا وهذا، تفعل ما عليك على الطريقة النبوية وتتمتع بما لك من المباح. ونقول وإياك والإفراط بأن تتجنب ما لك. الذي يتجنب المباح الذي هو له هذا مفرط. إياك والإفراط بأن تتجنب ما لك، كهؤلاء النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قلنا إياك والإفراط بأن تتجنب ما لك، تتمتع بالحلال ولا تحرم عليك الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى. وكذلك إياك والتفريط بأن تجعل ما عليك من قسم ما هو لك. أنت عليك أن تطيب مالك وأن تكتسب من الحلال، فالذي يفرط يجعل الحرام الذي هو عليه أن يتجنبه يجعله له، فيأكل أموال الناس بالباطل. فإذا إياك والإفراط بأن تتجنب أن تتمتع بما لك، وإياك والتفريط بأن تجعل ما عليك أي ما عليك اجتنابه من الحرام من قسم ما هو لك أي من قسم الحلال المباح الذي تتمتع به. فإذا هذه ثمرة المحاسبة، ثمرة محاسبة النفس الوصول إلى التمييز. يبقى في المحاسبة تنبيهان هامان جدا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا ما سنذكره. فإذا مما يتعلق بالمحاسبة أن تنتبه إلى شيئين هامين جدا. الأول إياك والإغترار بالطاعة والرضا بها، إياك والإغترار بالطاعة والرضا بها، هذا مما يدخل في المحاسبة. لا تقول أنا الآن صرت إنسان ملتزم أصلي وأصوم وأحج فالحمد لله أنا قمت بما علي لله عز وجل، هذا اغترار بالطاعة. فإياك والاغترار بالطاعة والرضا بها. لماذا؟ لأن الاغترار بالطاعة يدل على جهلك بنفسك وبربك، ويتولد من ذلك العجب والكبرياء. ومن أبغض الأشياء إلى الله تبارك وتعالى الكبر، الكبر من أبغض الأشياء إلى الله عز وجل. فإذا آفات الاغترار بالطاعة، الأول أن الاغترار بالطاعة يدل على جهلك بنفسك وبربك، ما هذه الطاعة التي أنت ترضى بها لله عز وجل العظيم الذي لو بقي الناس منذ ولادتهم ساجدين لله عز وجل ما أدوا شكر نعمة واحدة. فالذي يغتر بطاعته ويرضى بها ويحسن الظن بها هذا جاهل بنفسه وبربه. والشيء الثاني أنه يتولد من الاغترار بالطاعة الكبرياء والعجب، والكبرياء والعجب أكبر من الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر. الكبرياء والعجب أكبر من الزنا وشرب الخمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أدخلته في ناري. فالإنسان يحذر جدا من الاضطرار بالطاعة، وهذا يدخل في محاسبة النفس، هذا يدخل في محاسبة النفس. والاغترار بالطاعة من مداخل الشيطان على الإنسان. فإذا الرضا بالطاعة يدل على جهل الإنسان وعلى رعونته وعلى حماقته. تقول ولذلك شرع الاستغفار بعد الطاعات، ولذلك شرع الاستغفار بعد الطاعات. لماذا؟ لأنها طاعات ناقصة، ولو كانت كاملة ما شرع الاستغفار. فإذا شرع الاستغفار بعد الطاعات لأنها طاعات ناقصة. فإذا كانت طاعات ناقصة فلماذا يغتر بها الإنسان؟ فلماذا يغتر بها الإنسان مع أنها ناقصة؟ فلذلك شرع الاستغفار. وبهذا نعرف ترابط أحكام وأوامر هذه الشريعة. لماذا جاءت الشريعة بالاستغفار بعد الطاعات؟ لأنها طاعات ناقصة. فإذا الاستغفار بعد الطاعات لأجل التقصير فيها وترك القيام بها كما يليق بجلال الله عز وجل وكبريائه. قال الشيخ رحمة الله عليه ولولا الأمر بها، لولا الأمر بهذه الطاعات لما أقدم أحد على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. فعل لولا أن الله عز وجل أمر بالصلاة الإنسان يستحي أن يصلي هذه الصلاة ويقدمها لله عز وجل. فإيش صلاتنا؟ صلاتنا يعني أحسننا طريقة من يكتب له نصف صلاته. فلولا الأمر بهذه العبادات لاستحي الإنسان أن يقدم هذه العبادات لله عز وجل. إيش هذه العبادات التي يدخل بمجرد دخول الإنسان فيها يخرج منها، بمجرد دخوله فيها يخرج منها إلى الدنيا وإلى الانشغال بشهواته ولذاته. ومن أدلة الاستغفار بعد الطاعات الاستغفار بعد الحج. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله. فهذا الاستغفار بعد الحج وهو طاعة. وكذلك الاستغفار بعد صلاة الليل مع أنها صلاة الليل والإنسان وحده وليس هناك ما يدعوه إلى الرياء والسمعة ومع ذلك يستغفر. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله والمستغفرين بالأسحار. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فهذا استغفار بعد الصلاة المكتوبة. وكذلك الاستغفار عند ظهور علامات نهاية العمر، ولذلك قال عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن سورة النصر إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأجله. إذا جاء نصر الله والفتح خلاص أديت ما عليك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن هي فعلا علامة كما قال عمر بن عباس، علامة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما كانت هذه علامة فبما أمر الله عز وجل نبيه؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر. الاستغفار في نهاية العمر. وكذلك عند خاتمة الوضوء، عند خاتمة الوضوء وهو من الطاعات، فكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا أيضا بعد طاعة من الطاعات. فإذا شرع الاستغفار بعد الطاعات لأنها طاعات ناقصة، وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالطاعة. قال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك، متى رضيت أنت نفسك وعملك فاعلم، نعم متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. إذا أنت رضيت بعملك لله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل غير راض به. متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. قال أي هذا العارف ومن عرف أن نفسه مأوى كل شر وعيب وأن عمله عرضة لكل نقص وآفة كيف يرضى لله نفسه وعمله. ومن عرف أن نفسه مأوى كل شر وعيب وأن عمله عرضة لكل نقص وآفة كيف يرضى لله نفسه وعمله. كيف الإنسان يرضى عمله لله عز وجل وهو يعلم أن نفسه مأوى كل شر وأن عمله عرضة لكل نقص وآفة. وللشيخ أبي مدين كلام في هذا خلاصته أن تنظر إلى أفعالك بعين الرياء. المراد ماذا؟ المراد أن تخوف نفسك من الرياء، يعني إذا عملت عمل لله عز وجل فذكر نفسك أنك لعلك ترائي به حتى تحسنه حتى تجعله لله عز وجل، وهذا من اتهام ماذا؟ من اتهام العمل، اتهام الطاعة. قال أن تنظر إلى أفعالك بعين الرياء وإلى أحوالك من السمت الحسن واتباع السنة وغير ذلك، وإلى أحوالك بعين الدعوة، أنك إنسان صاحب دعوة وأن هذه أشياء ظاهرة ولا حقيقة لها عنده، وإلى أقوالك بعين الافتراء، أنك عندما تتكلم ربما تكون من المفترين الكاذبين، وهذا مهم. فإذا من اتهام الطاعة، من اتهام الطاعة أن تنظر إلى أفعالك بعين الرياء وإلى أحوالك بعين الدعوة وإلى أقوالك بعين الافتراء، أنه ربما تكون كاذبا في أقوالك حتى تتحرى، هذا كله من اتهام الإيش؟ من اتهام الطاعة. نعم، هذا الشيء الأول، وهو ماذا؟ إياك والإغترار بالطاعة، لأن هذا من تمام المحاسبة. الشيء الثاني الذي ينبه عليه، إياك وتعيير المقصرين، إياك وتعيير المقصرين. فإذا لا تغتر بطاعتك أنت ولا تعير المقصر. ما أنفع هذه العلوم للقلوب، ولكن أكثر الناس لا يعلم. أنا أعترف أنني أول من استفاد من هذه العلوم، ولم يكن لي بها قبل ذلك علم. فإذا إياك والإغترار بطاعتك أنت وإياك وتعيير المقصرين. نعم، قال فإنه، أي تعيير المقصرين، ناشئ من صولة الطاعة. أنت ما عيرت المقصر إلا لأنك وجدت لطاعتك صولة واغتررت بطاعتك، فهما شيئان متلازمان. فالذي يعير المقصر هذا دليل على أنه اغتر بطاعته. فإذا الاغترار بالطاعة يؤدي إلى تعيير المقصرين. قال ولعل انكساره لأجل ذنبه، لعل انكسار المذنب لأجل ذنبه أحب إلى الله تعالى من صولة طاعتك. هذا المذنب الذي أنت تعيره هو أذنب، ولكنه ذل وانكسر لله عز وجل. انكساره وذله لله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من الاغترار بطاعتك أنت يا صاحب الطاعة. قال فما أقرب المقصر من رحمة الله، وما أقرب المغتر من مقت الله. ما أقرب المقصر من رحمة الله، وما أقرب المغتر من مقت الله عز وجل. ويمكن أن نعبر عن هذا المعنى بعبارات مترادفة وهي نافعة، فنقول ذنب تذل به لديه، أي لدى الله عز وجل، أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. تدل يعني تعجب بها وتغتر بها. فإذا ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. إنسان فعل معصية من المعاصي وندم عليها وصار ذليلا منكسرا لله عز وجل، وإنسان آخر قام يصلى ركعتين لله عز وجل في الليل وطول فيهما، قرأ فيهما سورة البقرة ولكنه معجب مغتر بهاتين الركعتين. ذل الأول وانكساره أحب إلى الله عز وجل من اغترار الثاني. قال: وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وتصبح معجبا. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. نعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى فنقول: وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت معجب. ربما إنسان يضحك ولكنه يعترف أنه مذنب لله عز وجل، تجد إنسان آخر يبكي ولكنه مغتر يقول: أنا أبكي من خشية الله عز وجل. الأول أحب الله عز وجل من الثاني. وإنك أن تضحك وأنت معترف، أي معترف بالتقصير، خير من أن تبكي وأنت مذل. مذل يعني معجب، فالإدلال يعني الإعجاب بالعمل. عبارة أخرى قال: وأنين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين المدلين. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. إنسان مذنب وله أنين، وإنسان آخر مسبح وصل وله زجل في الطاعة وله قراءة ولكنه معجب. الأول أحب إلى الله عز وجل من الثاني. طيب، دليل المنع من التعيير ما هو؟ آية وحديث. قال يوسف عليه السلام لإخوته الذين قصروا غاية التقصير، ما لامهم ولا قال فضلني الله عز وجل عليكم، وإنما قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم. فلم يعيرهم ولم يلمهم. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها، لا يعيرها، فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. فإذا لماذا التعيير وقد نهى عنه الكتاب والسنة؟ طيب، فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. ومما يدفع عنك التعيير، مما يدفع عنك التعيير، فإذا يندفع عنك التعيير تعيير المقصرين بشيئين. الأول أن تعلم أن لله سبحانه أسرارا في أهل طاعته وأهل معصيته، وقد قدر هذا وذاك لحكمة بالغة. هذا مما يدفع عنك التعيير، فإذا كنت طائعا والآخر عاصا فمما يدفع التعيير أن تعلم أن الله عز وجل له حكمة في تقدير الطاعة على الأول وتقدير المعصية على الثاني. هذا مما يدفع عنك التعيير. الشيء الثاني أن تعلم أن الأمر لله، أن الأمر كله لله، أن تعلم أن الأمر كله لله. وإليك هذه الأدلة المتعلقة بالثاني، أن تعلم أن الأمر كله لله. قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو الذي ثبته، فكذلك الله عز وجل هو الذي وفقك إلى الطاعة، فالأمر كله لله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالأمر كله لله عز وجل. فلماذا التعيير؟ وقال يوسف عليه السلام: الأنبياء الذين عرفوا الله عز وجل، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يوسف عليه السلام من الأنبياء، يعني يا رب إلا تصرف عني كيد هؤلاء النسوة أصب إليهن، فأنت الذي تمنعني من المعصية. فلماذا التعيير؟ أنت أطعت وامتنعت عن المعصية بفضل الله عز وجل، ليس بقوتك أنت، كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن الأدلة أيضا أن تعلم أن أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا ومقلب القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب، والمراد ماذا؟ أن الأمر كله لله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب. فإذا كنت في طاعة فسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة، ولا تنشغل بتعيير المقصرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، الأمر كله لله. فلماذا التعيير؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والحديث صحيح. الدليل الخامس الذي يبين أن الأمر كله لله، الأدلة كثيرة طبعا لكن هذا من باب يعني تمثيل، هذا الحديث المشهور الذي أصله عند مسلم وهو مطول عند الإمام أحمد برقم 8292. هذا حديث في الحقيقة ما ينبغي أن يغيب عن بال من أراد أن ينتهي عن تعيير المقصرين. نعم ينصحهم ويرشدهم لكن لا يعيرهم، لا بد من التفرقة بين التعيير وبين النصح والإرشاد والدعوة، فأنت تدعوهم وتنصحهم وترشدهم بلا تعيير. عن ضمضم ابن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك. طبعا هذه الكلمة مترتبة على ماذا؟ على التعيير، لأنه إذا عيره سوف يترقى من هذا أن يقول له والله لا يغفر الله لك. فأبو هريرة يقول لضمضم، يقول له: لا تقولن لأحد والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال ضمضم: قلت يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلا، كان أحدهما مجتهدا في العبادة صاحب طاعة، وكان الآخر مسرفا على نفسه صاحب معضل، فكان متآخيين. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر؟ قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال فقال والله لا يغفر الله لك، لأنه استنقصه وعيره، فترتب على هذا ماذا؟ أم قال له هذه الكلمة. وهذا في الحقيقة من آفات التعييج. قال أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال فوالذي نفس أبو القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا من أثر التعييج. فالإنسان يقوم بما عليه ولا يغتر بطاعته، وفي نفس الوقت لا ينشغل بتعيير المقصرين، لأن ربما هذا التعيير جر عليه وبال، مثل ما قال هذا الرجل لأخيه، فكانت العاقبة أن قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وبهذا ينتهي الكلام على منزلة المحاسب. المنزلة السادسة، منزلة التوبة. المنزلة السادسة منزلة التوبة. فإذا عندنا اليقظة والتفكر والبصيرة والعزم والمحاسبة ثم التوبة. والحقيقة أن منزلة التوبة التي هي من منازل العبودية هي أم المنازل. هذه المنزلة منزلة التوبة هي أم المنازل. ولذلك ذكرت في هذا المختصر، مختصر عبد المنعم صالح، من صفحة 185 إلى صفحة 370، يعني حوالي 85 صفحة و100، من صفحة 185 إلى صفحة 370. فمنزلة التوبة هي أم المنازل، وفيها يعني أبحاث مهمة. فالواجب عليكم أن تصبروا على هذه المنزلة لأننا سنطول فيها، وهي تستحق هذا لأنها أم المنازل، ولأن الأشياء يعني تعظم بما يترتب عليها من فوائد ومصالح، وهي كذلك. فإن الإنسان بحاجة إلى التوبة في كل لحظة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له أصحابه في المجلس الواحد أن يستغفر الله عز وجل 70 مرة أو 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلم أن منزلة التوبة فعلا هي أم المنازل، ونتكلم عنها في النقاط التالية. فنقول أولا التوبة نتيجة المحاسبة، التوبة نتيجة المحاسبة. فمن ثمار المحاسبة التوبة، وهذا يدلك على عظم المحاسبة. كيف تكون التوبة من ثمار المحاسبة؟ نقول لأنه بالمحاسبة عرف ما له وما عليه. بالمحاسبة لما حاسب نفسه عرف ما له وما عليه، فهو يريد أن يفعل ما عليه لينال ما له، فإذا شرع في ذلك فقد تاب. إذا شرع الإنسان في أداء ما عليه ليحصل ما له، إذا شرع في هذا فقد تاب. فإذا التوبة من ثمرات المحاسبة. النقطة الثانية، التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة الإنسان بحاجة إليها في الأول وفي الوسط وفي الآخر، فلا يفارقها العبد حتى الممات، لا يفارقها العبد حتى الممات. والدليل على هذا أن التوبة هي أولا ووسطا وآخرا، ولا يستغني عنها الإنسان برهة. الدليل على هذا قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب لمن؟ لأهل الإيمان، فعلم أنهم بحاجة إليها على الدوام. الخطاب لأهل الإيمان: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الخطاب للمؤمنين، فعلم أنهم مطالبون بالتوبة على الدوام، مطالبون بالتوبة على الدوام. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس إلا إيش؟ ها؟ إلا تائب أو غير تائب. فإن كان غير تائب فهو ظالم، وإن كان تائب فهو غير ظالم، ما في قسم من القسمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعلم أن الإنسان بحاجة إلى التوبة دائما، لأنه إن لم يتب سيصبح إيش؟ ظالما. لأنه إن لم يتب فهو ظالم، فعلم أن الإنسان بحاجة دوما إلى التوبة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب في اليوم، هذا معناه أن التوبة الإنسان بحاجة إليها كل يوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم سبب احتياج الإنسان إلى التوبة. طبعا عندما نقول الإنسان يعني المؤمن، وإلا فالكافر لا بد له من التوبة من الكفر والإيمان، لكن نحن الآن نبين التوبة لأهل الإيمان. لا يحسب الإنسان أنه إذا كان مؤمنا خلاص. ولذلك قال جماعة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قالوا: ليش؟ نحن خلاص دخلنا في الإسلام، ليش اهدنا الصراط المستقيم؟ هؤلاء ما فهموا، ولذلك فسروا هذه الآية بقولهم: ايش اهدنا؟ يعني ايش؟ يعني ثبتنا على الهداية، لأنهم يفهمون أن الهداية يعني درجة واحدة، ولا يعلمون أن الإنسان بحاجة إلى الهداية في كل برهة وفي كل لحظة. فكذلك حاجة الإنسان إلى التوبة في كل لحظة. فبين صلى الله عليه وسلم السبب في احتياج الإنسان إلى التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي. تعرف القمر إذا كان بدرا منيرا إذا جاءته إيش؟ سحابة خفيفة، سحابة خفيفة، هذا الغيم. فلا ينكشف هذا الغيم إلا بالتوبة والاستغفار. فإذا كان هذا هو صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون حال من دونه؟ فهذه الأدلة كلها تبين حاجة الإنسان إلى التوبة، وأنها أولا ووسطا وآخرا. وأيضا من الأدلة فعلا يعامل كيف بارد. وأيضا من الأدلة التي تبين الحاجة إلى التوبة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2603، وهو من أذكار دبر الصلوات. وهذا الذكر لا يعرفه الكثيرون، أن تقول دبر الصلوات المكتوبات رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، هذا من أذكار دبر الصلوات. قلت وتأمل سورة هود فإنها مبنية على التوبة والاستغفار، هذه السورة كلها مبنية على التوبة والاستغفار، فعلم حاجة الإنسان الشديدة إلى التوبة. كيف بنيت هذه السورة على التوبة والاستغفار؟ قال الله عز وجل في أولها ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالله عز وجل أحكم كتابه لأجل ماذا؟ لأجل توحيده، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. طيب وإيش بالإضافة إلى التوحيد ألا تعبدوا إلا الله؟ قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فبين الله عز وجل أنه أحكم كتابه وفصل آياته بشيئين، بالتوحيد وبالتوبة. فلا غنى للإنسان عن التوبة لجبر الخلل الذي يحصل في التوحيد. فالتوحيد كالبناء، فإذا حصل في هذا البناء خلل فإصلاحه إنما هو بالتوبة. ولذلك قرن الله عز وجل بين التوحيد والتوبة، بين التوحيد والتوبة في هذه السورة. فالسورة افتتحت بهذه الآيات. طيب ثم لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة أيضا قصة هود، ماذا قال هود عليه السلام؟ قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. نفس هذه المقولة قالها من؟ قالها صالح عليه السلام في نفس السورة. قال صالح فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. نفس هذه المقولة قالها شعيب عليه السلام في نفس السورة، قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وفي آخر السورة قال الله عز وجل لنبيه فاستقم كما أمرت وإيش ومن تاب معك. فبنيت هذه السورة من أولها إلى آخرها على التوبة، وهذا مما يدلك على شدة احتياج الإنسان إلى التوبة أولا ووسطا وآخرا، أولا ووسطا وآخرا. طيب، النقطة الثالثة في الكلام على التوبة، ما هي بداية التوبة؟ ما هي بداية التوبة؟ قل يا شيخ بداية التوبة ممن؟ قل من الله عز وجل. بداية التوبة ممن؟ من الله عز وجل. فإذا لم يتب الله عز وجل عليك لن تتمكن من التوبة. قال الله عز وجل ثم إيش؟ ثم تاب عليهم لإيش؟ ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلا يمكن الدخول في هذه المنزلة وتحقيق هذا المقام إلا بالمنحة من الله عز وجل. فالتوبة منحة من الله عز وجل، فإذا بداية التوبة من الله عز وجل بهداية الله عز وجل. طيب، والهداية هذه وهذه المنحة أيعطيها الله عز وجل بلا أسباب؟ هذا خلاف حكمته سبحانه وتعالى، فإن عطاءه سبحانه وتعالى بأسباب. فكيف يحصل الإنسان الهداية التي هي التوبة؟ يحصل الإنسان الهداية بإيش؟ بإياك نعبد وإياك نستعين، بالعبادة والاستعانة. فإذا البداية ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يترتب على هذا ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. يترتب على هذا ماذا؟ التوبة. فإذا هي أشياء متلازمة، العبادة والاستعانة ينشأ عنها الهداية، والهداية ينشأ عنها التوبة. فإذا بداية التوبة التي هي من الله عز وجل بإياك نعبد وإياك نستعين، وبهذا تظهر لك مناسبة التوبة لما نحن في الكلام عليه من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. النقطة الرابعة في التوبة، ما هو أول معاني التوبة؟ أول معاني التوبة، الشرارة الأولى كما يقال التي تنقدح، أول معاني التوبة، أول معاني التوبة أن تنظر في الذنب إلى أمور. إنسان مقيم على ذنب، كيف يتوب منه؟ ينظر في هذا الذنب إلى عدة أمور. ينظر إلى انخلاعه من الاعتصام بالله عز وجل حينما أتى بالذنب، هذا مهم، فيعلم أنه إنما وقع في الذنب لأنه انخلع من الاعتصام بالله عز وجل. فالذنب والانخلاع من الاعتصام بالله عز وجل شيئان متلازمة، وأن الله عز وجل منع عصمته عنه وخذله ووكله إلى نفسه، ولو عصمه ما كان للذنب إليه سبيل. هذا أول مشهد، أن يعترف تمام الاعتراف أنه لما انخلع من عصمة الله عز وجل بإتيانه بهذا الذنب، أنه انخلع من عصمة الله عز وجل لما أتى بهذا الذنب، انخلع من عصمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل خذله ووكله إلى نفسه، فترتب على هذا أنه أتى بالذنب. هذا الشيء الأول. هذه معاني التوبة، هذه أول معاني التوبة، لأن طبعا التوبة لها معاني متعددة. المعنى الواضح للتوبة ما هو؟ الرجوع، الرجوع إلى الصراط المستقيم، وهذا نسينا أن نذكره. يعني التعريف المشهور للتوبة ما هو؟ رجوع العبد إلى الله ومفارقة أصحاب الجحيم. هذا التعريف المشهور للتوبة، رجوع العبد إلى الله ومفارقة أصحاب الجحيم، فهذا هو المعنى الأصلي لها. لكن هذا المعنى له بدايات، هذا المعنى الذي هو الرجوع له بدايات. ما هي بداية الرجوع؟ بداية الرجوع ما نذكره الآن، أنه ينظر في الذنب إلى أمور. الأمر الأول في نظره في الذنب الذي أتى به، ها، أنه إنما تخلى الله عز وجل عنه فوقع في الذنب، ولو عصمه الله عز وجل من هذا الذنب لما وقع فيه. هذا النظر الأول. الثاني، هل كان فرحا بهذا الذنب لما أتى به؟ هل كان فرحا بهذا الذنب لما أتى به؟ بين قوسين، فإن المؤمن لا يفرح بالذنب. فإذا فرح الإنسان بالذنب فليتهم إيمانه، فليتهم إيمانه. جاءني مرة إنسان وقع في ذنب من الذنوب، كاد هذا الرجل أن يموت، كاد هذا الرجل أن يموت حسرة وندم، وأنا أذكره يعني بالآيات والأحاديث التي فيها إذا رجع الإنسان إلى ربه فإن الله عز وجل يقبله. هذا الرجل كان يعني كاد أن يموت فعلا، فهذا يدل على أنه لما أتى بالذنب ما كان فرحا به. وأما إذا كان الإنسان فرحا بالذنب فليراجع إيمانه، لأن المؤمن لا يفرح بالذنب وإنما يغلب، المؤمن لا يفرح بالذنب. فإذا من أول معاني التوبة الأمر الأول أنك لما أذنبت ما أذنبت إلا لأن الله عز وجل تخلى عنك ووكلك إلى نفسك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وقع الإنسان في الذنب فليعلم أن الله عز وجل تخلى عنه ووكله إلى نفسه، ولا يلوم إلا نفسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل كان فرحا بالذنب؟ فإنه إذا كان فرحا بالذنب فليتهم إيمانه، لأن المؤمن لا يفرح بالذنب. الأمر الثالث، هل لا زال مصرا على الذنب وعازما على المعاودة؟ يسأل نفسه هذه الأسئلة، هل لا زال مصرا على الذنب وعازما على المعاودة؟ الأمر الرابع، هل يجاهر بالذنب؟ هل يجاهر بالذنب؟ فإنه إذا كان مجاهرا بالذنب فهو غير معافى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمجاهرة لها حكمان، الذي يجاهر بالذنب له حكمان. أنا أقول هذه المنزلة فيها أحكام كثيرة ومفيدة وتعتبر من أصول العقيدة بعد. المجاهرة بالذنب له حكمان. إن كان يؤمن هذا المجاهر بالذنب، إن كان يؤمن بنظر الله عز وجل إليه فهذا دليل على قلة حيائه، لم يكن، لأنه يؤمن بماذا؟ يؤمن بأن الله عز وجل يراه. فإن كان يؤمن بنظر الله عز وجل إليه فهذا دليل على قلة حيائه. كيف يؤمن بنظر الله عز وجل إليه وهو يفعل الذنب؟ هذا يدل على قلة حيائه من الله عز وجل. وإن كان لا يؤمن بنظر الله عز وجل إليه فهذا كفر. فإذا المجاهرة بالذنب يدخل فيها التفصيل، هل يؤمن بأن الله عز وجل يراه أو لا؟ فإذا هذا حكم المجاهرة. فإذا أول معاني التوبة تلخص هكذا: الذنب، الفرح به، الإصرار عليه، المجاهرة به. أول معاني التوبة أن ينظر في هذه الأمور الأربع: الذنب، والفرح به، والإصرار عليه، والمجاهرة به. والمجاهرة به، فإذا أول معاني التوبة أن ينظر في هذه الأمور الأربعة. إن لم يكن مجاهرا فهو معافى إن شاء الله، إن لم يكن فرحا بالذنب فله سبيل إلى التوبة. ثم لا يبقى إلا أنه أن الله عز وجل إنما تخلى عنه، وهذا أمره سهل. فإنه يمكن الرجوع إلى الله عز وجل إذا كان في المرتبة الأولى في هذا النظر. وأما إذا كان مجاهرا أو كان فرحا فيصعب عليه التوبة، فيصعب عليه التوبة. طيب، بمناسبة الحياء من الله عز وجل، وأن المجاهر إذا كان يؤمن بنظر الله عز وجل فهذا دليل على قلة حيائه، عندنا حديث وهو حديث حسن في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء، فالاستحياء من الله ليس دعوة. فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ترك زينة الدنيا. ليس المراد أنه إنسان وسخ وقذر، لا، ترك زينة الدنيا يعني لم ينشغل بها، ما تيسر له من اللباس لبسه. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. النقطة الخامسة في الكلام على التوبة: شروط التوبة. شروط التوبة، فإن التوبة لها شروط. ذكر منها المؤلف يعني ثلاثة، وسنزيد عليها شرطين آخرين. الشرط الأول الندم، ولا تتحقق التوبة إلا بالندم، لأنه من لم يندم على القبيح، من لم يندم على القبيح دل ذلك على رضاه به وإصراره عليه. فلذلك اشترط العلماء في التوبة الندم، لأنه إذا لم يندم دل ذلك على أنه راض بالقبيح ومصر عليه، وبالتالي لم يتوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والحديث صحيح، وإن كان يعني الشيخ بحث هذا في الضعيفة برقم 615 616، والحديث أيضا في صحيح الجامع: الندم توبة، الندم توبة. فأول شروط التوبة الندم. الشرط الثاني الإقلاع. تقول: تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، الإقلاع عن الذنب، ولا يمكن أن يكون تائبا من هو يباشر الذنب، فلا بد من الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث الاعتذار. الاعتذار، لكن الاعتذار هذا بحاجة إلى بيان. فتقول: ليس الاعتذار بأن يقدم العبد عذره في الذنب. إيش عذره؟ ليس له عذر في الذنب حتى يقدمه. فإذا ليس الاعتذار أن يقدم الإنسان عذره في الذنب ويقول: يا رب عذري في هذا الذنب كذا وكذا. تقول: وهل له من عذر وهو المخطئ من جميع الوجوه؟ هذا سؤال. هل له من عذر وهو المخطئ من جميع الوجوه؟ فإذا ليس الاعتذار هو المقصود بأن يقدم عذر، لأنه ليس له عذر. طيب إذن إيش المراد بالاعتذار؟ المراد بالاعتذار الذل والمسكنة أمام ربه، هذا هو الاعتذار. الذل والمسكنة أمام ربه بأن غلبه عدوه ونفسه وجهله، هذا هو الاعتذار. الذل والمسكنة أمام الله عز وجل، وأن نفسه غلبته وعدوه وجهله وهو ضعيف القوة، فهو يتملق ربه. فإذن هذا بدل الاعتذار، لأن كلمة الاعتذار ربما تكون مشكلة، فنقول بدلها ماذا؟ التملق. هذا هو التملق. والتملق يعني هو الطلب من الله عز وجل أن يزيل عنه العقوبة، والقربة من الله عز وجل، هذا هو التملق. كأنه يقول: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر. هذا معنى التملق والاعتذار. اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. كأنه يقول بلسان حاله هذا الكلام: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكنني مذنب مستغفر. الشرط الرابع الذي استفدناه من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الإخلاص في التوبة. لأن التوبة عبادة، ولا بد أن تقول لله عز وجل. لأن في بعض الناس يتوب من أجل الدنيا، في بعض الناس يتوب من أجل الدنيا، وسوف نذكر شيئا من هذا. فإذا الإخلاص لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إيش؟ إلى الله. هذا هو الإخلاص. توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوحة يعني خالصة لله عز وجل، ليس لغرض من أغراض الدنيا. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت، أن تكون التوبة في وقت التوبة قبل أن ينغلق بابها. فتكون قبل الأجل الخاص وقبل الأجل العام. ما هو الأجل الخاص؟ الأجل الخاص موت كل إنسان، فتكون التوبة قبل الأجل الخاص. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومتى يقال أنه حضره الموت؟ حضره الموت إذا بلغت روحه إلى حلقومه، وهو الذي يسمى إيش؟ الغرغرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا من شروط التوبة أن تكون في وقتها وقبل انقطاعها وقبل إغلاق بابها. هذا الأجل الإيش؟ الخاص بكل إنسان، هو الموت. وتكون أيضا قبل الأجل العام الذي هو انقضاء هذه الدنيا وقيام الساعة، لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي طلوع الشمس المغربية. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالنفس التي لم تؤمن إذا آمنت عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفعها إيمانها، وكذلك النفس التي آمنت ولم تعمل صالحا إذا رأت الشمس من مغربها لا ينفعها عمل الصالحات، وهذا قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الأجل العام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فيكتمل بهذا شروط التوبة خمسة. وإذا كانت التوبة من تضييع حقوق المخلوق فلا بد من أداء هذه الحقوق إليهم، فهذا أيضا من تمام الإيش؟ من تمام التوبة. فإذا كنت أخذت مال من الإنسان فمن تمام التوبة أن ترده إليه، وإذا كنت اغتبت إنسانا فمن تمام التوبة أن تستحله. نعم، الاستحلال يقول له: حللني من هذا، أنا اغتبتك فأطلب المسامحة وأن تحللني من هذا الذنب حتى لا يؤاخذ به، لأنه مربوط بهذا الذنب، فأنت تطلب منه أن يحللك من إيش؟ من عقوبته. طيب، النقطة السادسة: حقائق التوبة. إيش معنى حقائق التوبة؟ حقائق التوبة: لا يكون الإنسان تائبا حقا إلا إذا عرفها وعمل بمقتضاها. هذا معنى حقائق التوبة: لا يكون الإنسان تائبا حقا إلا إذا عرف هذه الحقائق وعمل بمقتضاها. حقائق التوبة، وحقائق التوبة ثلاثة. حقائق التوبة ثلاثة: واحد، تعظيم الجناية، أي تعظيم المعصية التي ارتكبها يراها عظيمة. وذلك لأن الآمر بها عظيم وأمره عظيم ورتب عليها عقوبة، هذا معنى تعظيم الجناية، فبهذا كله تعظم الجناية. فالمعصية عظيمة لماذا؟ لأن الآمر بها عظيم، أي الآمر باجتنابها. الله عز وجل هو الذي قال: ولا تقربوا الزنا، فالله عز وجل عظيم، فالذي يقرب الزنا فما قدر الله العظيم حق قدره. وكذلك أمره عظيم، لأنه ليس أمرا صادرا من أي مخلوق، وإنما هو صادر من الله عز وجل. وكذلك رتب الله عز وجل على هذه الجناية عقوبة، فبهذا كله تعظم الجناية. فإذا لماذا عظمت الجناية وكانت عظيمة؟ لأن الأمر بها أو الأمر باجتنابها عظيم، وأمره سبحانه وتعالى عظيم، ورتب عليها عقوبة. هذا الشيء الأول في حقائق التوبة. الثاني اتهام التوبة، بعد أن يتوب يتهم توبته، هذا من حقائق التوبة. والذي لا يتهم توبته لم يتوب. وكيف يتهم توبته؟ يسأل نفسه 6 أسئلة. فاتهام التوبة بأن يسأل نفسه 6 أسئلة. السؤال الأول، لماذا تاب؟ لماذا تاب؟ وهذا سؤال عن إخلاص التوبة. أتاب خوفا من الله وتعظيما لله عز وجل، أم تاب لأغراض فاسدة؟ هذا السؤال الأول، أتاب خوفا من الله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، أم أنه تاب لأغراض فاسدة؟ إيش الأغراض الفاسدة التي يمكن أن يتوب لأجلها؟ يمكن أن يتوب حفاظا على حاله، ويمكن أن يتوب حفاظا على منزلته بين الناس. هو مثلا إمام في الصلاة أو شيخ يحاضر، ووجد له منزلة عند الناس، فهو يتوب من أجل أن تبقى له هذه المنزلة عند الناس. ومن الأغراض الفاسدة طلبا للراحة من الذنب. واحد تعب من الذنب فتاب، لأنه خلاص تعب، ما تاب لله عز وجل وإنما تعب. مثل إيش؟ الذي يترك التدخين لعلمه بإيش؟ بأضراره. هذا ما تركه لله عز وجل، وإنما تركه لأن في أضرار كذا وكذا وكذا، بل هو يترك التدخين لأن الله عز وجل نهى عنه، وهو من الخبائث. إذن نقول كالذي يترك التدخين لما فيه من الأضرار فقط يعني. فإذا السؤال الأول في اتهام التوبة، لماذا تاب؟ هل تاب لله عز وجل أم لأغراض فاسدة؟ السؤال الثاني، هل قبلت توبته؟ وهو لا يستطيع أن يجزم بقبولها، وهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى إحسانها والثبات عليها، لأنه لا يضمن هل قبلت توبته أم لا. السؤال الثالث، هل هو يتشوق إلى الذنب الفينة بعد الفينة؟ هل هو يتشوق إلى الذنب الذي تاب منه؟ فإن كان يتشوق إليه دل هذا على أن توبته ليست حقيقية، بل كلما تذكر الذنب المفروض أنه يكره ويبغض حاله التي كان عليها لما فعل هذا الذنب. السؤال الرابع، هل هو واثق أنه قد تاب كما يريد الله عز وجل؟ هل هو واثق أنه قد تاب؟ السؤال الخامس، هل لا زالت عينه جامدة وغفلته مستمرة؟ لأن من علامات التوبة أن الإنسان كلما تذكر الذنب يبكي على نفسه، فإذا ظلت عينه جامدة دل هذا على أنه لم يتب حقيقة، على أنه لم يتب حقيقة. السؤال السادس وهو المهم، هل ظهرت عليه علامات التوبة الصحيحة؟ هل ظهرت عليه علامات التوبة الصحيحة؟ كل هذه الأسئلة يتهم فيها توبته، هل ظهرت عليه علامة التوبة الصحيحة؟ وما هي علامات التوبة الصحيحة؟ ما هي علامات التوبة الصحيحة؟ أن يكون بعدها أحسن مما كان، أن يكون بعدها أحسن مما كان، فيذهب إلى الحج ويتوب من ذنوبه ويرجع بعد الحج أحسن مما كان، هذا دليل وعلامة على التوبة الصحيحة. الثاني، أن يزال الخوف مصاحبا له، دوم الخائف، أن يزال الخوف مصاحبا له. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يأتيه الملائكة تقبض روحه فتقول له لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فإلى هنا ينتهي خوفه. فمن علامات التوبة الصحيحة أن يستمر خوفه بعد التوبة. العلامة الرابعة، أن يبقى قلبه متقطعا ندما وخوفا، كلما تذكر المعصية التي فعلها كأن قلبه يتقطع، يتقطع حسرة على ما فرط في جنب الله عز وجل، وعلى جرأته على ارتكاب محارم الله عز وجل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يتوبوا. المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار حتى يفرقوا بين جماعة المسلمين، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي بالتوبة. ولذلك ذكر ابن عطية في تفسيره، في تفسير هذه الجملة ثلاثة أقوال: إلا أن تقطع قلوبهم بالقتل، أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالموت أو بالتوبة. والقول الأخير هذا هو القول الأرجح. ولم يذكر ابن القيم والشيخ السعدي، يعني ابن القيم ذكر بقية الأقوال، وأما الشيخ السعدي فلم يذكر إلا هذا القول، إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالتوبة. فقال رحمة الله عليه بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم. العلامة الرابعة، أن يزال قلبه منكسرا، أن يزال قلبه منكسرا. طيب إيش الفرق بين الندم والانكسار؟ الندم على ما فات، والانكسار حتى تستمر توبته، قلبه ذليل ومنكسر حتى تستمر توبته إلى الله عز وجل. فإذا هذه من علامات التوبة، وبهذا نكون يعني ذكرنا من حقيقة التوبة شيئين، وبقي شيء ثالث نذكره إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان حديث نفس أو خواطر فهو مسامح ما لم تستقر هذه الخواطر، أما إذا استقرت هذه الخواطر وصار عنده عزم على العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى فهذا يعني ما تاب توبة حقيقية، وأما إذا كانت مجرد خواطر فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل.